السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد الله عز وجل أن جمع لنا في هذا الدرس شرف الزمان وشرف المكان وشرف العمل. أما الزمان فيوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم عيد المسلمين، وفي آخر ساعة منه بعد العصر، وهي من أرجى ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وأما المكان فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العمل فطلب العلم، فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بشرف القصد والنية. أيها الإخوة، كان آخر درسنا البارحة عن حرم المدينة. هذه المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي لنا أن نشير إلى أمر، وهو أن هذه المدينة تستحب زيارتها في كل وقت، فزيارتها مستحبة من أجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. لكن زيارتها ليس لها وقت مخصوص، فتستحب زيارتها في كل حين، ولا ارتباط لزيارة المدينة بالحج، فليست زيارة المدينة من كمال الحج، وليست شرطا للحج، ولا ينقص أجر الحج إذا لم يزر الحاج المدينة. وما ورد من أحاديث تربط فيها زيارة المدينة بالحج، كقولهم: من حج فلم يزرني فقد جفاني، فكلها موضوعة لا تقوم لها في سوق نقد الحديث قائمة. ولكن العلماء إذا تكلموا عن الحج يتكلمون عن زيارة المدينة، لأن الحاج إذا جاء من بلاده البعيدة وحج فإنه يقترب من المدينة، فيسهل عليه أن يزور المدينة، لا لأن زيارة المدينة مرتبطة بالحج. وإذا وصل الحاج المدينة فإنه يشرع له أن يتقرب إلى الله عز وجل بأعمال، منها أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فأنت يا عبد الله إذا صليت الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذلك خير لك من صلاتك الظهر في أي مسجد غير المسجد الحرام، خير من 1000 صلاة. والمقصود بالخيرية هنا من جهة الثواب والفضل، وكذا في بقية الصلوات. والتحقيق عند أهل العلم أنه يدخل في هذا كل صلاة، سواء كانت الصلاة الفريضة، سواء كانت صلاة الفريضة، سواء كانت صلاة الفريضة أو كانت صلاة الجنازة أو كانت صلاة النافلة، فإن كل صلاة تدخل في هذا الفضل. لكن صلاة النافلة في البيت مع ذلك خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن صلاتك النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من صلاتك النافلة في 1000 مسجد أو 1000 مرة في مسجد غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صلاتك النافلة في البيت وأنت في المدينة فهي أفضل من صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون إن الأعمال تفضل من جهة العدد وتفضل من جهة القدر، فتفضل من جهة العدد كما أن صلاة الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من صلاة 1000 فريضة في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا تفاضل من جهة العدد. وأما من جهة القدر فقد تكون الحسنة الواحدة مثل جبل أحد، فتفضل آلاف الحسنات وتسبق آلاف الحسنات. ولذا التحقيق بالنسبة لصلاة النافلة أن صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة نافلة في غير مسجده، مقابلة المسجد بالمسجد. وأن صلاة النافلة في المدينة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، فصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، كما يشرع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر المسلم من الجلوس في حلق أهل العلم في طلب العلم، فإن من فعل ذلك كان له كأجر المجاهد في سبيل الله وكأجر الحاج الذي تم حجه، ويرجى من الله أن يجمع له الفضلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فالذي يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فأنت إذا غدوت وجئت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتعلم خيرا أو تعلمه كان لك كأجر حاج قد تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فتعلم العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له فوق فضل العلم مزية أخرى. فينبغي ويشرع للحاج أو الزائر إذا زار المدينة أن يكثر من الجلوس في حلق أهل العلم يتعلم الخير، ثم إذا عاد إلى بلاده ينقل الخير الذي سمعه إلى أهله، يعلمهم ويحذرهم من الزلل ويبين لهم، فيكون له في ذلك أجور كثيرة. كما يشرع لزائر المدينة إذا وصل المدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه. وحمل أهل العلم هذا على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره من باب أولى. فيشرع للزائر أن يذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عند المواجهة بأدب يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقف المصلي أمام الله، فلا يقبض اليمنى يقبض اليسرى باليمنى، ولا يضع على يده على صدره، وإنما يقف بأدب وخفض صوت ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. فإن أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من صفاته فلا بأس، لكن يلحظ هنا أنه إذا كان هناك زحام فلا ينبغي الإطالة للسلام، بل يكتفي الزائر بأن يقول السلام عليكم، ثم يتقدم ناحية اليمين خطوة فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يتقدم إلى ناحية اليمين خطوة ويسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ينصرف. ولا يجوز أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصاحبين في القبر، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر يخرج من الملة. بعض الناس إذا جاء عند المواجهة سأل النبي صلى الله عليه وسلم إما خيرا في الدنيا وإما خيرا في الآخرة، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رزقا أو ولدا أو تفريج كرب أو شفاعة أو غير ذلك، يسأل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وبعض الناس عندما يقف عند القبر يطيل الوقوف يبلغ سلام الناس: الحاجة فلانة تسلم عليك، والحاجة فلانة تسلم عليك، والحاج فلان يسلم عليك، لأن هؤلاء قد أوصوه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير مشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من سلم عليه من أي مكان حملت الملائكة السيارون في الأرض تسليمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتسليم المؤمن من أي مكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد نقل السلام بالوصية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل بعض الناس هذا غير مشروع. كذلك بعض الناس إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل طويلا، رابطا هذا الدعاء بالزيارة، وهذا أيضا غير مشروع، وقد كان السلف ينكرون هذا ويرونه بدعة من البدع، بل كانوا يسلمون وينصرفون. وهذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنهما، وأنكر الإمام مالك رحمه الله على من يقف يدعو عند القبر. كما يشرع للمؤمن إذا زار المدينة أو كان من أهل المدينة أن يزور أهل البقيع، يزور قبور أهل البقيع. وزيارة القبور عموما للرجال مشروعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور ثم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور من غير شد رحل في أي مكان مشروعة للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم. فالمسلم يزور أهل البقيع بغرض السلام عليهم وبغرض الدعاء لهم وبغرض أخذ العبرة والاتعاظ وتذكر الآخرة. فإذا جاء إلى البقيع فإنه يسلم عليهم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون وغدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ويدعو لهم كما يشرع لزائر المدينة أن يزور شهداء أحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم زارهم، فيزور قبور شهداء أحد يسلم عليهم ويدعو لهم، كما ذكرنا في مسألة البقيع. وأما أن يسأل أهل البقيع أو يسأل الشهداء شيئا ويدعوهم فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. وأما أن يأخذ شيئا من تراب البقيع يضعه في كيس أو نحوه يحمله معه إلى بلاده فهذا حرام ومنكر لا يجوز، وقد يصل الأمر فيه إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله إن اعتقد أنه نافع بنفسه. وكذلك بالنسبة لقبور الشهداء، كما يشرع لزائر المدينة أن يزور قباء، أن يزور مسجد قباء ماشيا أو راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا، وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وهذا الفضل يشمل كل صلاة يصليها المصلي في مسجد قباء فإنه يكون له كأجر عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا. وكل سبت قال بعض أهل العلم المراد أنه يزور قباء كل أسبوع، فيزور قباء كل أسبوع مرة، وليس المراد خصوص يوم السبت، فإن العرب تسمي الأسبوع سبتا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قباء يوم الاثنين. وقال بعض أهل العلم بل هو يوم السبت المعلوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد يوم السبت من أجل الصلاة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يوم الجمعة، وكان الناس يجتمعون معه في مسجده ثم يذهب يوم السبت يتفقد إخوانه من الأنصار الذين لم يصلوا معه في الجمعة ويسأل عن حالهم، فكان يوم السبت من أجل تفقد حال الأنصار. ويدل لهذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى العالية كل سبت أو يوم السبت يتفقد أهلها، فلم يكن ذلك لخصوصية السبت، وهذا والله أعلم هو الصواب أنه لا خصوصية ليوم السبت في زيارة مسجد قباء، بل يزور المسلم مسجد قباء في أي وقت، وهذه الأماكن هي التي تشرع زيارتها في المدينة. وأما بقية الأماكن التي يزورها بعض المسلمين كالمساجد السبعة ومسجد القبلتين ونحو ذلك من الأماكن، فزيارتها من أجل القربة إلى الله بدعة منكرة لا تجوز، لأنه لم يقم الدليل عليها، بل إن المساجد السبعة لم تبنى إلا في وقت متأخر. وأما زيارتها من باب الفرجة والنزهة والعادة وليس من باب التقرب ففيها إضاعة للوقت النفيس، فإن الوقت في المدينة أنفس من الذهب، وينبغي لمن أكرمه الله بزيارة المدينة أن ينفق أغلب وقته أو جل وقته فيما شرع له أن يفعله في المدينة، ليزداد بذلك أجرا وإيمانا وقربا من الله عز وجل. وهل للبقاء في المدينة وقت مخصوص؟ هل يشترط لمن زار المدينة أن يبقى فيها وقتا مخصوصا؟ الجواب أن بعض المسلمين يقولون إن زيارة المدينة ينبغي أن تكون 8 أيام، وأن يصلي الزائر فيها 40 صلاة، ويذكرون في هذا حديثا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق، كتبت له براءة من النار، ونجي من العذاب، وبرئ من النفاق. هذا لفظ الحديث، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني، وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، لأن في إسناده نبيط ابن عمر، ونبيط مجهول، وتفرد بالرواية عنه عبد الرحمن ابن أبي الرجال، ومثل هذا يضعف به إسناد الحديث، ولا يغتر هنا بتوثيق ابن حبان لنبيط، فإن ابن حبان رحمه الله كان يوثق المجهول إذا روى عنه راو واحد، وخالفه في هذا العلماء، فهذا الحديث ضعيف. ولذلك يا إخوة، لا حد لوقت زيارة المدينة، من تيسر له أن يزور المدينة 10 أيام فهذا خير، ومن تيسر له أن يزور 8 أيام فهذا خير، ومن تيسر له أن يزور 5 أيام فهذا خير، ولا حد للزيارة. واعتقاد بعض الناس أنه لا بد أن يصلي 40 يوما قادهم إلى بعض المخالفات، 40 صلاة، فبعضهم قد يقدم صلاة يوم أو يومين فيصليها في المسجد لأنه سيسافر قبل انتهاء الوقت، وهذا منكر لا يجوز. الشاهد يا إخوة أن حديث من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجي من العذاب وبرئ من النفاق حديث ضعيف. وأما الثابت فهو ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله في جماعة في أي مكان ليس خاصا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في أي مسجد صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لأن محافظته على صلاة الجماعة 40 يوما من أولها دليل على صحة إيمانه وعلى أنه بريء من النفاق. فهذا ما ينبغي أن يعلمه المؤمن فيما يتعلق بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نكمل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الحج من بلوغ المرام، فيقرأ لنا الشيخ ياسين.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن ورمل 3 ومشى 4، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ ما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروى حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروى ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء ازدمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام واستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن حجر قد اختصره ولذلك قال في آخره رواه مسلم مطولا. ونحن سنبدأ أولا بوصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، لا ندخل فيه بيان الأحكام حتى نسمع صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نرجع إلى الحديث الذي أورده الحافظ ابن حجر ونعلق عليه إن شاء الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ومكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة 10 من الهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فلم يبق أحد يقدر على أن يأتي المدينة راكبا أو راجلا إلا قدم، فخرجوا جميعا معه صلى الله عليه وسلم من المدينة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن صلى الظهر في مسجده 4، بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه رضوان الله عليهم، ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأردية أو الأزر سوى المعصفر، وسار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى أتوا ذا الحليفة قبل العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بذي الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد ابن أبي بكر الصديق، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. وبات تلك الليلة في ذي الحليفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وادي العقيق، وهذا الوادي يمر بذي الحليفة، قال: أتاني الليلة آت من ربي أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. وطيبت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته بأجود ما وجدت من الطيب، بطيب فيه مسك، وطاف على نسائه صلى الله عليه وسلم وبات تلك الليلة. ولما أصبح تجرد صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل وصلى الظهر في المسجد، والظاهر والله أعلم أنه تطيب صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرى وبيس الطيب في مفارقه ولحيته بعد إحرامه 3 أيام. ثم ركب القصواء، فلما استوت به راحلته قائمة عند باب المسجد، يعني عند مسجد ذي الحليفة، أهل بعمرة وحج، ولبى وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسار مفارقا الميقات حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، أي على فوق الميقات، حمد الله عز وجل وسبح الله عز وجل وكبر الله عز وجل وأهل بنسكه مرة أخرى، فأهل بعمرة وحجة، فقال: لبيك عمرة في حجة. وكان الناس إلى مد البصر بين يديه من كثرتهم من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الصحابة، وعليه ينزل القرآن وهو أعلم بتأويله، والصحابة يقتدون به، فما عمل به صلى الله عليه وسلم من عمل عملوا به، وما تركه صلى الله عليه وسلم تركوه، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذي يهلون به، فكان بعضهم يقول: لبيك ذا المعارج. وقد جاء أن بعض الصحابة كان يزيد مع هذه التلبية: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل، لكن لم يأتي ما يدل على أنهم كانوا يقولون هذا في حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، وكان يقول صلى الله عليه وسلم في تلبيته أحيانا: لبيك إله الحق لبيك. وانطلق صلى الله عليه وسلم متوجها إلى مكة، وكان أكثر الذين معه قد أهلوا بالحج، ما كانوا يعرفون العمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، لكن أكثر الصحابة رضوان الله عليهم قد أهلوا بالحج. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي أو نسيب لي. فقال صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولم يرد في الروايات مكان سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، لكن الأمر ظاهر أنه كان عند الإهلال وأنه كان في زمن حج النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه سمع ذلك منه في ذي الحليفة عند أول الإهلال، ويحتمل أنه سمع ذلك منه في مكة عند إهلالهم بالحج، فإن الذين أحلوا قد أهلوا بالحج في مكة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم يلبون، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم برفع أصواتهم بالتلبية لأمر جبريل عليه السلام له أن يأمر أصحابه بهذا. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء، وهي منطقة في طريق الحاج القديم تبعد عن المدينة ما يقرب من 80 كيلومتر، فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ مع أصحابه سرف، وهو واد قبل مكة، فحاضت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قد أحرمت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: لوددت والله أني لم أحج العام. فقال وهو الذكي صلى الله عليه وسلم: لعلك نفست، أي لعلك حضت. قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والظاهر والله أعلم أن أمنا عائشة رضي الله عنها لم تفعل شيئا، بل بقيت على عمرتها تنتظر أن تطهر من حيضها رجاء أن تطهر قبل عرفة. فلما أظلها يوم عرفة ولا زالت حائضة، شكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذ ذاك: ارفضي عمرتك، أي ارفضي أعمالها المنفردة، وأدخلي عليها الحج. فصارت قارنة. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة 40 خلونا من ذي الحجة، وكان قد خرج من المدينة 5 بقين من ذي القعدة، فكان مجموع مسيره 9 أيام. وبات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى خارج مكة، وصلى الصبح به، واغتسل صلى الله عليه وسلم لدخول مكة، ودخل مكة من كداء من أعلاها، حتى إذا أتى البيت بادر بالطواف، فاستلم الحجر الأسود. وللنبي صلى الله عليه وسلم في أطوفته في الحجر سننا، فقد استلمه صلى الله عليه وسلم وقبله، استلمه بيمينه وقبله، واستلمه وقبله فقط بدون استلام، واستلمه فقط أي بيده، واستلمه وقبل يده، واستلمه بمحجن، والمحجن العصا الطويلة معقوفة الرأس، مثل العصا التي يتكئ عليها كبار السن، استلمه بالمحجن واستلمه بمحجن وقبل رأس المحجن وأشار إليه بيده وأشار إليه بشيء كان معه صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى الحجر الأسود كبر فقال الله أكبر. ولم تثبت التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف كله، لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر يقول بسم الله والله أكبر. ومشى فرمل صلى الله عليه وسلم ثلاثا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ومشى أربعا، وكان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يستلم الركن اليماني ولا يستلم غير الركن اليماني والحجر الأسود. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع ماشيا وراكبا على بعير لما غشاه الناس وازدحموا عليه، ركب على البعير لكي يراه الناس وليسألوه وحتى لا يضرب عنه الناس ويبعد عنه الناس ويدفعون بين يديه. ثم بعد أن أتم طوافه صلى الله عليه وسلم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين، وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وتسميان بسورتي التوحيد لأن فيهما التوحيد. ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إلى الركن أي إلى الحجر الأسود فاستلمه، ولم يرد هنا تقبيل، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ركعتين أنه رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. فلما دنا من الصفا واقترب منها قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. ويحتمل هنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على قراءة قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الآية وأخبر الصحابي عنها بذكر أولها. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة ورفع يديه. ورفع اليدين أيها الفضلاء لم يرد في روايات حج النبي صلى الله عليه وسلم، في جميع الروايات التي ذكرت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها رفع اليدين على الصفا والمروة. وقد تتبعت جميع الروايات التي استطعت أن أقف عليها فلم أرى ذكرا لرفع اليدين عند الذكر والدعاء في الحج على الصفا والمروة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في فتح مكة أنه صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا ورأى البيت رفع يديه، وهذا عند أبي داود بإسناد صحيح. ونقل بعض العلماء كابن المنذر أن رفع اليدين عند الدعاء على الصفا والمروة سنة بالإجماع، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفع يديه عند الدعاء. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الموطن مما ترفع فيه الأيدي، لكن إسناد الأثر ضعيف. لكن الشاهد أيها الإخوة أني أقول إنه من حيث الروايات لم ينص على رفع اليدين فوق الصفا وفوق المروة في الحج، لكن نص على هذا في فتح مكة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حاجا ولا معتمرا، ولكن نقل جمع من أهل العلم الإجماع على سنية رفع اليدين عند هذا الذكر. وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، إذ لو لم يرفع يديه لما أجمع العلماء على أن رفع اليدين سنة. فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات صلى الله عليه وسلم، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا حتى أن مئزره كان ليدور من شدة السعي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا صعدتا، لأن مكان السعي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من الصفا فيبدأ بالعلمين الأخضرين الموجودين الآن، فإذا انتهى إلى العلم الآخر بدأ في الرقي على المروة، وإن كان لا يصعد الجبل بل هو شيء من الصعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين العلمين، ثم إذا صعدتا أي بدأ يرتفع مشى صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى المروة، وهذا المروة هو الجبل، هو منتهى السعي. إذن صفة المسعى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك جبل الصفا ثم ينزل منه إلى العلمين، ثم يكون هناك وادي إلى نهاية العلم الثاني، ثم يبدأ في الارتفاع، لكنه ليس جبل المروة، حتى يصل إلى جبل المروة. والسعي حده ما بين جبل الصفا وجبل المروة، وصعود الجبل في الصفا وفي المروة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا صعدتا أي قدماه مشى صلى الله عليه وسلم حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي استقبل القبلة وكبر 3 وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فعل ذلك 3. حتى إذا كان آخر طوافه على المروة صلى الله عليه وسلم قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، شبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين بل لأبد أبد. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة يقولون لما أمرهم، يقولون لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا، فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان صلى الله عليه وسلم، فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله صلى الله عليه وسلم وأصدقكم وأبركم، والله ثم والله ثم والله إنه الأتقى والأصدق والأبر. وهذا يا إخوة يقطع باب البدع قطعا، فلن يسبق أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموفق من لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولولا هديي لحللت كما تحلون، فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فسمع الناس وأطاعوا وأحلوا كلهم. هنا يا إخوة لابد أن نشير إشارة، وهي أن تأخر الصحابة رضوان الله عليهم عن الإحلال لم يكن عصيانا، لكن كانوا يرجون أن يأتي الوحي بأمر آخر، يعني كان رجاؤهم في نفوسهم أن ينسخ هذا الأمر وأن لا يحلوا. فلما عزم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أيسوا وعلموا أنه لن يأتي غير هذا، فبادروا وامتثلوا. إذن يا إخوة تأخر الصحابة رضوان الله عليهم عن الإحلال لم يكن مكابرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان رجاء في الله أن ينزل نسخ هذا الأمر. فلما عزم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا أنه لن ينزل شيء، فسمعوا وأطاعوا وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حبيبة المؤمنين لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق ولا يغلو فيها إلا خارج عن دائرة المسلمين. فاطمة حبيبتنا بنت حبيبنا رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، زوج علي رضي الله عنه حبيب المؤمنين يحبه المؤمنون ويقرون بفضله رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. جاء علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل من إحرامه ولبست ثيابا صبيغا. وكان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتطيبن باللون، فطيبهن اللون، وهذا أكثر طيبهن. واكتحلت، أي أنها تزينت، فأنكر ذلك عليها رضي الله عنه فقالت: إن أبي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم. فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت والذي أخبرت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. وفي هذا يا إخوة فائدة، فائدة مهمة جدا لابد أن أذكرها، وهي أن خبر الثقة إذا قارنه ما يحتاج معه إلى أن يتثبت منه فإنه يتثبت. فاطمة رضي الله عنها ثقة، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أخبرت عليا رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وهذا أمر استغربه علي رضي الله عنه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا فيما أخبرت. قال رضي الله عنه: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. قال: صدقت صدقت. صدقها صلى الله عليه وسلم مرتين. وفي هذا يا إخوة فائدة، وهي أن من أنكر ما يظنه منكرا لسبب صحيح لا يعاب عليه وإن أخطأ. رضي الله عنه أنكر على فاطمة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب عليه أنه أنكر عليها، ولكنه قال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. هو لا يدري بما أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلق إهلاله بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل. يعني فإن معي الهدي وقد سقت هدي معك، لأن علي رضي الله عنه أتى بهدي معه من اليمن وأدخلتك في هدي، فأنت سقت الهدي الذي جئت به معك فأنت مثلي، فلا تحل، يعني لا تفعل مثل الصحابة الذين أحلوا. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ما أكرمه صلى الله عليه وسلم. وقدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. وبالمناسبة يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من العمرة ذهب إلى البطحاء ولم يرجع إلى البيت حتى أحرم، حتى ذهب إلى منى. وفي هذا فائدة، أن السنة في الحج التخفيف عن الناس، وعدم الطواف نافلة بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه وسعيه وبقي على إحرامه لأنه كان قارنا أناخ بالبطحاء ولم يعد إلى البيت يصلي أو يطوف. أما الصلاة قالوا في هذا دليل للراجح من أقوال أهل العلم، وهو أن الصلاة في الحرم كله 100,000 صلاة، ولذا لا حاجة لأن يذهب إلى المسجد والجماعة معه كثير صلى الله عليه وسلم. وأما الطواف ففيه إشارة إلى أن الأفضل للحاج في أيام الحج أن لا يطوف تنفلا تخفيفا على الناس، لا سيما عند ورودهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحججت؟ قال: نعم. يعني أأحرمت؟ أأهللت؟ قال: نعم. قال: بما أهللت؟ قال: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل علي رضي الله عنه يريد أن يوافق إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. وفي هذا دلالة على أن تعليق الإحرام لا حرج فيه. قال: هل معك من هدي؟ قال: لا. وفي هذا يا إخوة دلالة على أن القران لا يشترط فيه سوق الهدي، لأن بعض الناس يقول القران لا يشرع إلا إذا ساق الهدي، وهذه القصة فيها رد على هذا، لأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القران، ولم يسق الهدي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له: أحسنت. ثم قال: انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمره فأحل، لأنه ليس مثل علي رضي الله عنه، علي ساق الهدي، أما أبو موسى رضي الله عنه فلم يسق الهدي. فأتى امرأة من قومه أي محرما له فمشطته أو غسلت رأسه، فلما كان يوم التروية أي اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم من أحل وكان بالبطحاء بالحج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان قد قال لهم: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. ثم توجهوا جميعا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى قبل الظهر، فصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية صلى الله عليه وسلم. فلما صلى الفجر مكث قليلا ثم حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تجاوز المشعر الحرام وقال خالف هدينا هدي المشركين, خالف هدينا هدي المشركين. ومن هنا أخذ العلماء مشروعية مخالفة المشركين. عندنا يا إخوة, عندنا عدم التشبه بالمشركين وعندنا مخالفة المشركين, هذا شيء وهذا شيء. المسلم يشرع له أن يتميز عن أهل الشرك وأهل الكفر وأن يخالفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز وسار متوجها إلى عرفة حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي زالت أمر بالقصواء أي دابته فرحلت له فأتى بطن وادي عرنة فخطب الناس خطبة عظيمة جليلة هي أساس حقوق الإنسان الصحيحة, فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا, ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل أي في الجاهلية, وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا. طبعا الربا ليس ربا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني ربا أقاربه, وفي هذا تطيب لقلوب الناس. ومن فوائد هذا يا إخوة أن العلماء قالوا إن من أراد أن ينكر على الناس شيئا فيجب أن يبدأ بنفسه ومن حوله من أقاربه حاكما كان أو غير حاكم, فردا كان أو حاكما, ومن أمر الناس بواجب فيجب أن يبدأ بنفسه وبأقاربه, ومن أمرهم بمستحب فيستحب أن يبدأ بنفسه وبأقاربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأول ربا أضع ربانا, ربا عباس بن عبد المطلب, فإنه موضوع كله. ثم قال فاتقوا الله في النساء. أين قال هذا؟ في خطبته العظيمة في يوم عرفة, فاتقوا الله في النساء. بعض الناس أحقر شيء عنده النساء, إذا قال أراد أن يتكلم عن زوجته قال الزوجة كرمكم الله, بل ربما وصل السوء ببعضهم أنه يقول الوالدة أعزكم الله تقول كذا. النساء مكرمات, التكريم الحقيقي في ديننا يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له من أحب الناس إليك قال عائشة, قال عائشة. بعض الناس لو ذكر ابنه اسم زوجته عند الناس ربما ضربه ضربا مبرحا لا يستطيع أن ينام يومين أو ثلاثة. اسم المرأة عيب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة. قالوا: فمن الرجال. قال: أبوها. ما قال أبو بكر، قال أبوها. ما أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا لأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. ثم عظم الأمر تعظيما شديدا: فإنكم أخذتموهن بأمان الله. انظروا الجملة يا إخوة، بأمان الله. إذن يجب أن تكون عندك آمنة، ما تكون المسكينة مرعوبة في البيت، إذا دخلت تخاف الضرب، وإذا خرجت تخاف الشك. أمانها من أمان الله. فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا حقهن، أن تتقوا الله فيهن. وهذا باب واسع. ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال العلماء: يعني إن عصينا ولم يكن هنالك سبيل لإصلاحهن إلا الضرب، فإنهن يضربن ضربا غير مبرح يدل على غضب القلب ولا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ولا يصيب وجها. لا يجوز الضرب في الوجه، ولا يجوز الجرح، ولا يجوز الكسر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال بعض السلف: بطرف ثوبه. يعني فقط يظهر أنه غضبان. وقال بعضهم بالمسواك. الآن أعوذ بالله، بعض الرجال إذا غضب من الزوجة ما ترك قبحا إلا سبها به، وسب والدها وسب والدتها وربما سب قبيلتها، ثم أطلق يده يضربها ويقول: إن للرجال قوامة. والله مثل هذا يحتاج أن يحجر عليه. القوامة للرجال، الرجال الذين يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال صلى الله عليه وسلم بأصبعه السبابة الشريفة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن بلال رضي الله عنه ثم أقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى بهم العصر ركعتين ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وشك الناس في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة رضي الله عنها بحلاب وهو واقف في الموقف على بعيره، فشرب منه والناس ينظرون، فقطع هذا الشك بالفعل، شرب والناس ينظرون، فعلموا أنه غير صائم. ولم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف مع حج النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل بقية صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نشير إلى بعض الأحكام التي نحتاج إليها المتعلقة بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نجيب على بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين،
آمين.
سأل الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا حاج، عندي مرض جلدي، وصرف لي دواء مرهم أدهن به جلدي، فهل يؤثر ذلك علي وأنا محرم؟ وهل علي شيء؟
أولا يا أخي، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيك شفاء عاجلا. ثم يا أخي، الدواء لا يؤثر على الإحرام، الدواء لا يؤثر على الإحرام، وليس المحرم ممنوعا من التداوي، والمراهم إذا كان فيها رائحة فإنها لا تضر، لأن هذه الرائحة ليست طيبا، ولا يقصد منها الناس الطيب، فلا حرج من استعمالها. نعم.
أثابكم الله. يقول: أنا سوري مقيم بالمدينة منذ فترة طويلة، وحضرت والدتي لزيارتي في شهر شوال بقصد الزيارة وبقصد الحج هذا العام إن شاء الله، وقد قمنا بأداء العمرة في شهر ذي القعدة العاشر من ذي القعدة، ثم تحللنا وعدنا إلى المدينة، وذهبنا وكان ذهابنا بقصد العمرة فقط. والسؤال: إذا ذهبنا للحج هذا العام إن شاء الله بنية الإفراد، هل يترتب على الوالد والوالدة، كان يقصد الوالدين،
نعم،
ذبح الهدي بسبب أدائهم للعمرة في العاشر من ذي القعدة؟ وإذا كان يترتب عليهم الذبح ولا يستطيعون، فهل من الممكن الصيام لمدة 10 أيام بدل ذبح الهدي؟ وما المقصود بصيام 3 أيام في الحج؟ هل هي حصرا بمكة أم يجوز صيامها بالمدينة النبوية قبل مغادرتهم إلى سوريا؟
أما أنت يا أخي فقد أديت العمرة ثم عدت إلى البلد الذي تقيم فيه، والراجح من أقوال أهل العلم أن من أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى دويرته التي يقيم فيها أن تمتعه ينقطع، هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعمر وابن عمر رضي الله عن الجميع. فأنت إذا شئت أن تحج مفردا فلك ذلك، وليس عليك هدي. أما بالنسبة للوالدين فالوالدان جاء إلى المدينة زائرين مارين، بقصد الحج، فالمدينة ليست مكان إقامتهما، وقد اعتمرا في أشهر الحج ولم يعودا إلى بلدهما، فإن حج هذا العام فهما متمتعان، يلزمهما الهدي. إن كان الواحد منهما يملك قيمة الهدي زائدة عن نفقاته في الحج ونفقات عودته إلى بلده، فإن لم يكونا قادرين على الهدي فالواجب أن يصوم 10 أيام مقسمة، أن يصوم 3 أيام في الحج، وقد اختلف العلماء في المراد بالثلاثة في الحج، فقال بعض أهل العلم من بعد فراغهما من العمرة على أن يكون ذلك في مكة فيجتمع الزمان والمكان، وقال بعض أهل العلم بل بعد إحرامهما بالحج، والأول أرجح والثاني أحوط أن تكون 3 أيام بعد الإحرام بالحج ليصدق اللفظ حقيقة ويخرج من الخلاف، ولكن الأول أصح لأن العمرة دخلت في الحج، فإذا أدى المتمتع العمرة فكأنه في الحج، فإذا ذهب المتمتع إلى مكة واعتمر وبعدما فرغ وهو يعلم أنه لا يجد الهدي صام 3 أيام في مكة فهذا صحيح، لكن الأحسن والأحوط أن يجعل صيامها بعد إحرامه بالحج. ويصوم مثلا 8 و9 يصوم 8 ويصوم 11 و12 أو يقدم قبل هذا، أما يوم عرفة فالسنة عدم الصيام، وأما يوم العيد فلا يجوز الصيام، وأما 7 فيجوز أن يصومها بعد الحج سواء في مكة أو في الطريق أو في المدينة أو في البلد، ولا يشترط فيها التتابع. إذن 3 أيام في الحج تصام في الحج في مكة، والأفضل لو قدمت قبل عرفة، وإذا لم يستطع الإنسان أن يصومها قبل عرفة فإنه يصومها في أيام التشريق، وأما 7 فالصحيح أنها في كل مكان بعد الحج ولا يشترط فيها التتابع. نعم.
أحسن الله إليكم على التقديم قبل عرفة، يعني يقدم الإحرام
هنا عندما قال مثلا بعض الفقهاء كالحنابلة إن الأفضل أن تكون بعد الشروع في الحج وأن تكون قبل عرفة، قالوا يلزم من هذا أن الأفضل أن يقدم إحرامه قبل اليوم 8 من أجل أن يصوم هذه الأيام 3 قبل عرفة، وعلى هذا قالوا يستحب أن يكون الإحرام بالحج يوم 8 إلا للمتمتع الذي لا يجد هديا، فإن الأفضل في حقه أن يقدم إحرامه ليصوم الأيام 3 قبل يوم عرفة وهو متلبس بالحج. هذا قاله بعض أهل العلم، وفي النفس منه شيء من جهة تقديم الإحرام عن اليوم 8، فإن الذي يظهر والله أعلم أن السنة والمستحب أن يكون الإحرام لمن أحل في اليوم 8 مطلقا. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول رجل أخرج زكاة ماله قبل سنتين في رمضان، وقبل سنة كان مسافرا عن بلده وليس معه مقدار الزكاة، فأخرجها في محرم من هذه السنة، فزكاة السنة هذه متى يخرجها؟ في محرم من السنة القادمة أم الآن؟
أعد السؤال.
يقول رجل أخرج زكاة ماله قبل سنتين في رمضان،
طيب،
وقبل سنة كان مسافرا عن بلده وليس معه مقدار الزكاة، فأخرجها في محرم من السنة هذه، فزكاة السنة هذه متى يخرجها؟ في محرم من السنة القادمة أم الآن؟
هذا الأخ يقول إن حولان الحول على زكاته في رمضان ويخرج الزكاة في رمضان، ولكنه في هذه السنة الماضية كان مسافرا فأخر الزكاة إلى محرم، فأخرج الزكاة في محرم، فسؤاله يقول هل ينتقل الحول إلى محرم في الأعوام التالية أو يبقى الحول في رمضان؟ أولا أشير إلى أمر، وهو أن الزكاة يجب إخراجها عند حلول وقتها، ولا يجوز تأخيرها على الصحيح من أقوال أهل العلم إلا لمصلحة الزكاة، إلا لمصلحة الزكاة، أو لم يجد الإنسان. فإذا كان هذا الأخ لم يستطع وأخر إلى محرم فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن هذا لا يغير الحول إلى محرم، بل يبقى حول ماله في رمضان، لأنه أخر الزكاة إلى محرم، وهذا لا يغير الحول، بل يبقى الحول على حاله وهو أنه في رمضان. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه بعد كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيراتها، لكن الحديث ضعيف، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. فهنا قال بعض أهل العلم إن المشروع عدم رفع اليدين وإنما يكبر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة على الجنائز ولم ينقل عنه ولا مرة بإسناد صحيح أنه رفع يديه في التكبيرات، مع حرص الصحابة على نقل كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، حتى أنهم وصفوا أصبعه في التشهد وحركة لحيته وهو يقرأ، قالوا فبعيد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع تكبيرات الجنائز مع كثرة الفعل، ولا ينقله الصحابة في حديث صحيح. وعليه قالوا إن المشروع عدم الرفع. وقال الجمهور إن رفع اليدين في تكبيرة الجنازة مستحب وسنة، لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا في عبادة، والأصل في العبادة أنه لا يدخلها الاجتهاد، فيكون له حكم الرفع، ويعضد الفعل الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث الضعيف، فيكون الرفع سنة ومستحبا. والمسألة عندي محتملة، فمن رفع فهو على خير ولا ينكر عليه، بل يرجى أنه مصيب للسنة. ومن لم يرفع لما ذكرناه من عدم النقل فهو على خير ومصيب للسنة إن شاء الله، ففي الأمر سعة. وأخطأ من قال من الفضلاء إن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بدعة أو ممنوع، في تكبيرات الجنازة بدعة أو ممنوع، فإن هذا على ما ذكرناه ووصفناه، والأمر واسع إن شاء الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا حلق محتجم مؤخر رأسه وترك بعضه، فهل يعتبر هذا قزعا؟
القزع أن يحلق بعض الرأس وأن يترك بعضه بغير سبب. أما إذا حلق بعض الشعر لسبب، كأن جرح في رأسه فحلق حول الجرح، أو أراد أن يحتجم فحلق مكان الحجامة، فليس هذا من القزع في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه احتجم، واحتجم في المدينة، واحتجم وهو محرم، ولم يحلق رأسه كله. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم العمل في الجمارك؟
الجمارك من حيث هي عمل، هي ثغر من الثغور التي يحمى بها البلد ويحافظ عليه من دخول ما يفسد البلاد والعباد أو يضر البلاد والعباد. ولو أن الصالحين تركوه لغير الصالحين فإن هذا سيفتح باب الفساد على البلاد. يأتي التاجر ببضاعة فاسدة ويدفع لهم أموالا ليسمح بمرور هذه البضاعة إلى البلاد، فيتضرر الناس ويحصل عظيم الفساد. وعليه فإن العمل في الجمارك جائز، لكن تبقى مسألة أخذ المكوس والضرائب، وهذه ليست حراما مطلقا وليست حلالا مطلقا. فما يؤخذ من الجمارك إنما تقصد به حماية البلد من الإغراق ونحو ذلك، فإذا كان الأخذ لفائدة عامة تعود على العموم فهذا جائز ولا حرج فيه. وأما الضرائب الممنوعة فهي المكوس التي تفرض على الناس بلا سبب. يعني يا إخوة، مثلا لو أن بلدا من بلاد المسلمين أصابته مجاعة أو جاء عدو يستهدفه وليس في الميزانية ما يكفي لرد الضرر، ففرضت ضريبة لهذا السبب العارض مراعية العدل بين الناس، فهذا ليس بحرام، وإنما الحرام فرض المكوس بغير سبب يدعو إلى هذا. وعليه فما يؤخذ في الجمارك أكثره إنما هو للمصلحة العامة كحماية البضائع المحلية والصناعات المحلية ونحو ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله عز وجل. ولكن لا يجوز الظلم بأن تفرض مبالغ باهظة على الذين يدخلون بضائعهم مما يدخل الضرر عليهم ومن ثم الضرر على الناس بزيادة السعر، فهذا يجب أن يتنبه له. وعليه أعود إلى أصل السؤال وأقول قد درست مسألة الجمارك دراسة طويلة لأني سئلت عنها مرارا وتكرارا، وظهر لي والله أعلم أن العمل في الجمارك جائز ولا حرج فيه، وإن قال بعض مشايخنا بحرمة العمل فيه لما ذكرته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.